أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة، وصلنا إلى المسألة 920. قال: يستثنى من الطين، اللي قلنا في مسألة 918 و919 أنه لا يجوز أكل الطين، حرام أكل التراب والطين والحجر والمدر، لكن ورد من الشريعة المقدسة استثناء في بعض الأمور، مثلا للاستشفاء بقبر طين، قبر الإمام الحسين، تراب والطين اللي من قبر الإمام الحسين، ولا يجوز أكله لغيره بس لأجل الاستشفاء. هذا القيد الأول. ولا أكل ما زاد على قدر الحمص المتوسطة الحجم، هذا القيد الثاني، يريد بقدر الحمص متوسطة الحجم، لا كبيرة ولا يعني كبيرة ممنوع، صغيرة يصير. ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي صلى الله عليه وآله، ما يصير قبر غيره من المعصومين سلام الله عليهم، قبر أمير المؤمنين وقبر النبي، لأنه ورد النص في قبر تراب وطين قبر الحسين دون غيره، فنقتصر على المنصوص بالخصوص ولا نتعداه إلى غيره. نعم، لا بأس بأن ينزج التراب أو الطين اللي جايب من قبور الأولياء، لا سيما قبر النبي صلى الله عليه وآله، بماء أو مشروب آخر مثل اللبن، البيبسي، غيرها، مشروب آخر على نحو يستهلك فيه، بحيث يستهلك فيه نسبة معدومة، والتبرك بالاستشفاء بذلك الماء، وأشرب من ذلك الماء الذي فيه تراب أو طين من قبر النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام الحسن أو أمير المؤمنين أو غيرهم من الأئمة. زين، مسألة 921. قد ذكر لأخذ التربة المقدسة من قبر الإمام الحسين وتناولها عند الحاجة آداب وأدعية خاصة، وردت فيها كثير من الآداب والأدعية والكيفيات وإلى آخره. ولكن الظاهر أو الصحيح أنها شروط، هاي مو آداب وإنما شروط، شروط كمال لسرعة تأثيرها. أكو شرط كمال وأكو شرط صحة، هاي شروط كمال لسرعة تأثيرها، لا أنها شرط لجواز تناولها. الآداب المذكورة في أخذ تربة الحسين لا يجب الالتزام بها، شرط كمال مو شرط صحة. أخذت في الوضوء والغسل، مرة شرط وضوء، مرة شرط كمال، ومرة شرط صحة، إذا تتذكرون في الوضوء في الغسل مر علينا مثل هذا الأمر بالجزء الأول. مسألة 922. القدر المتيقن من محل أخذ التربة هو القبر الشريف، هذا القدر المتيقن حتما ويقينا، لأنه رواتي ذكرت من قبر الحسين. فقبر الحسين إذا واحد أخذ من عنده تراب وطين هذا قدر متيقن يعني، وما يقرب منه على وجه يلحق به عرفا. اللي داير مدايره خلينا نعبر عنه، هذا اللي عليه الشباك مع الإمام الحسين، هذا أوسع من القبر. القبر هو خو عرضة متر وطولة مترتين مثلا، هذا القبر. أما هذا الذي يستوعبه الشباك المبارك بلي. فهذا يعني ملاصق للقبر الشريف، متسع يضيف لل... تمام. والأحوط وجوبا الاقتصار على هذا القبر واستعمالها تربة الحسين فيما زاد على ذلك، اللي أكثر من قدر الحمصة أو أوسع من مساحة القبر، ممزوجة بماء. إذا أردت أستعملها أمزجها بالماء أو مشروب آخر، قلنا لبن، على نحو تستهلك فيه ويستشفى به، ولكن بنية رجاء المطلوب إلى الاستحباب. طبعا تعرفون أنه مر علينا في التقليد، أعتقد مسألة رقمها لو 31 أو 32 بالمنهاج الجزء الأول، رجاء المطلوبية، لأنه قاعدة التسامح في أدلة السنن لم تثبت، والروايات يعني سندها ما تام، فنجيبهن ذني بنية رجاء المطلوبية. أشرنا له تخطى لمسألة يعني 32. المهم ننتقل للمسألة 923، تناول التربة المقدسة للاستشفاء يكون أما بإزدرادها وابتلاعها، واحد يبلع هاي التربة، وأما بحلها في الماء، واحد يخليها بحلقة ويعلجها يأكلها، أو يخليها بالماء ويشربها، ولكن يكون بقصد التبرك والشفاء. هذا الأمر. مسألة 924، إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنه من تلك التربة المقدسة، مرة واحد يتيقن هو يأخذ التربة من قبر الحسين، وهاي صارت أنا معايا لما انحفروا المسافة ما بين قبر الحسين وبين قبور الشهداء السعداء، حفرة وحفرة عميقة عندهم ترميم كان، وتوفقنا للدخول والأخذ من تلك التربة. فتناول التربة المقدسة للاستشفاء أخذ التربة بنفسه، هذا واحد، أو علم من الخارج بأنه من تلك التربة المقدسة، واحد الطاهية قال له هاي من تربة قبر الحسين بالحد المتقدم اللي هو من القبر الشريف وما يقرب منه، فلا اشكال. مره انت تاخذها، مره انسان ثقه يعطيك اياها ويقول لك هاي من قبر الحسين. وكذا اذا قامت على ذلك بينه، اذا شهود عدول شهدوا لي بان هذه التربه من قبر الحسين، طبعا لا زال موجود في البيع المباشر وفي قسم النذور، اكو من حفرة ومن الصحن الشريف، وطلعوا طين وسبكوه وصبوه على شكل تراب ويبيعوه، قال لك هاي من ضريح الحسين عليه السلام، مو من قبره بس من الضريح ماله، تباع الان في العتبة لحد الان موجودة، بس هاي يجي يوم من الايام تصير هاي مسألة نظرية ما لها وجود، يعني ينفذ هذا التراب. وفيك زين هسه اذا اني اخذها او واحد ياخذها قدامي وينطينيها من القبور او يشهدوا لي بها شهود اثنين عدول، هاي ثلاث موارد صحيحه، وفي كفاية قول الثقة أو ذي اليد هل يكتفى فيه؟ مورد إشكال، إلا أن يورث الإطمئنان فيصير نعتمد على قول الثقة. والأحوط وجوبا في غير صورة العلم والإطمئنان وقيام البينة تناولها ممزوجة بماء ونحوها، هاي الطرق اللي قلنا لكم إياها اللي هو أخذ التراب بنفسه، أو علم من الخارج بأنه من تلك التربة المقدسة، خلنا نفترض بالتحليل العلمي أو صديقة قدامه أخذ من عده، فهذا ما بيشكال. والمورد الثالث إذا قامت البينة على هذا الأمر. أما قول الثقة وذي اليد هذا مورد إشكال إلا أن يورث الإطمئنان. بالنتيجة فالأحوط وجوبا في غير صورة العلم والإطمئنان وقيام البينة ذن الطرق الثلاثة تناولها ممزوجة بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه. إذا واحد قال لي ثقة مثلا قال لي هذا يابا من قبر الحسين، هذا مو واحد من ذن الطرق، لا علم ولا أطمئنان، فهذا ما أقدر أتناوله مباشرة، فهذا أخليه بالمية الله أتناوله، وهم بنية رجاء المطلوبية. مسألة 925، يجوز أكل الطين الأرمني؟ الطين الأرمني إحنا في مجتمعنا يصيحوا له طين خاوة، على شكل طبقات يصير هذا الطين الأرمني من أرض الأرمن. الأرمني طبعا هاي طائفة من طوائف المسيح الأرمن، والداغستاني، داغستان هاي معروفة، أرض الداغ يعني، وغيرهما للتداوي. ذني وردت أيضا فيه الروايات ويجوزون الفقهاء إذا للتداوي يصير عند انحصار العلاج فيه، يعني بهذا القيد عند انحصار العلاج فيه، لأنه حرام أعزائي أكل الطين والتراب، بس إذا انحصر فيه الدواء يصير أكل، لأنه يعتبر مورد ضرورة والضرورات تبيح المحظورات. مسألة 926، يحرم شرب الخمر بالضرورة من الدين؟ هاي المسألة أعزائي مرت عليكم بالجزء الأول صفحة 129 اللي هو الثاني من النجاسات الثامن، نجس وحرام شربه، وحرمته ثابتة بالضرورة، أكو ضرورات بالدين الإسلامي، وجوب الصلاة وحرمة الزنا، وجوب الصوم وحرمة الخمر، ذني ثابتات بالضرورة الدينية، ما يحتاج لها بينة وشهود وكذا. يعني المسائل الأولية الأبجدية للإسلام بحيث يحكم بكفر مستحلها. الدين الإسلامي اللي قال اللي يستحل الخمر يعتبر كافر، مع التفاته إلى أن لازم إباحة الخمر يستلزم إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وآله، فاللي يشرب خمر ويقول مو حرام هذا معنى كلامه أن النبي صلى الله عليه وآله كذاب، لأنه النبي حرم نقل أن الحرمة ماته، فاللي يقول لا حلال فهذا معناته ذي يكذب السماء، ذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. في الجملة بتكذيبه صلى الله عليه وآله. يعني في بعض الحالات أو لا في كل الحالات يعني، مع علمه طبعا. إذا قال لا الخمر حرام وأني ما أكذب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مو كذاب، نقول لعملك حتى لو ما صرحت أنت بهاي العبارة، بس عملك يدل على أنه أنك تقول أن النبي كذاب. في تبليغ حرمتها عن الله سبحانه، لأنه هو الذي بلغنا عن الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وآله، وقد وردت أخبار كثيرة في تجديد أمرها والتوعيد على من ارتكبها. فعن رسول الله، جاب لكم أحد النماذج، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب. ذكرناه في أول الكتاب، قاطع الصلاة وشارب الخمر هذا لا يزوج، ولا يشفع إذا شفع، إذا طلب أنه يابا تعالوا افزعوا لي بهاي القضية، اشفعوا لي بهاي المسألة، عندي مشكلة، ما حد يوقف له. ولا يصدق إذا حدث، لأنه اللي يشرب خمر بعد يفاقد لعقله يعتبر. ولا يعاد إذا مرض، إذا تمرض هم حد يجي عليه يزوره. ولا يشهد له جنازة، لا تروحون بتشيعة إذا مات. ولا يؤتمن على أمانة، لأن هذا خان أمانة السماء، فكيف ما يخون أمانة أهل الدنيا. وفي رواية أخرى، حقيقة رواية شديدة يعني، وفي رواية أخرى عن رسول الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله في الخمر 10 أشخاص، 10 ملعونون. من أم ذولة؟ غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. 10 ذولا ملعونين، يعني مو بس اللي يشرب خمر، أنا بس أبيع ما أشرب حرام علي ملعون، يا بأني لا أشرب خمر ولا أبيع خمر، بس أنا جابوني حارس على هاي البناية اللي هي مستودع مال خمر، حرام علي ملعون ما يصير. وهكذا واحد يقول لي يا بأني لا أحرسها ولا أبيعها ولا أشتريها ولا أشربها، ولكن شنو أنا أصنعها، عندي معمل أصنع كل شيء، أصنع عصائر ومن ضمنها الخمر، نقول له أنت ملعون. وعن الصادق عليه السلام إن الخمر أم الخبائث. الخبائث متعددة، أم هاي الخبائث هو شرب الخمر، ورأس كل شر يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه، يفقد عقله فلا يعرف ربه. إذا الإنسان فقد عقله بعد ما يعرف ربه منه. ولا يترك معصية إلا ركبها، حتى زنا المحارم واي سمعنا يشرب خمر يفقد عقله ويزني بنته وأخته وأمه. ولا يترك معصية إلا ركبها، ولا يترك حرمة إلا انتهكها. ولذلك نقول لا تزوجون هذا شارب الخمر، أخاف يشرب خمر باكر عقبة مثلا ويزني بنته. ولا يترك معصية إلا ركبه، يفقد عقله يقوم يكفر. ولا يترك حرمة إلا انتهكها، كل أنواع. ولا رحما ماسا إلا قطعه، احتمال يقتل أخوه أمه أبوه ابنه. ولا فاحشة إلا أتاه، بعد هذا مجنون فقد عقله. وإن شرب منها جرعة ما سكر، جرعة واحدة ما تسكر، فارضيها إحنا هيك. وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون. هذا إذا شرب جرعة، زين إذا شرب أكثر من جرعة، إذا سكر وإن شربها حتى سكر لا بعد هذا مو لعنه الله وملائكته ورسوله والمؤمنون، لا، نزع منه روح الإيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة. ولم تقبل صلاته 40 يوما. احنا ما نقول لك صلاتك ما تصلي، صلي بس ثواب ما لك بها منها 40 يوم، عقوبة عليك تصلي، يجب عليك انه تصلي بس ما لك اي اجر وثواب خلال 40 يوم. وفي بعض الروايات الاخرى ان مدمن الخمر كعابد الوثن، المدمن على الخمر مشرك بالله، كافر، حال حال الذي لا يؤمن بالله أو يعبد اللات والعزة ومنات وسقرة وإلى آخره من الآلهة الوثنة، أو يعني صار إنسان وثني. أن مدمن الخمر كعابد الوثن، حال حال الكفار والمشركين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو الزمن الذي تقدم. وقد فسر المدمن في بعضها بأنه ليس الذي يشربها كل يوم. هسه المدمن شنو اللي نتصور احنا المدمن اللي يشربها كل يوم، كل يوم يشرب خمر نقول عليه هذا مدمن، شلون مدمن المخدرات، مدمن على التدخين، هذا لبان بعضهم لا، قال يابا مو هذا المدمن، ولكنه الموطن نفسه إذا وجدها شربها. المدمن أعزائي مو اللي يشربها كل يوم، هذا شرب مرة وحدة بس متى ما توفرت له فرصة ثانية هم يرجع يشربها. هذا هو، مع أنه شرب بس مرة وحدة بس إذا جت فرصة ثانية هم يشربها، هذا نقول عليه مدمن، يأخذ حكم المدمن. هذا بعض التفاسير هيج فسروه. هاي الروايات أعزائي خاصة بشرب الخمر. اللي يرتكب معاصي أخرى هم إلى عقوبات هم إلى ذنوب، لكن هاي من خواص شرب الخمر، يعني مو شاملة إلى غيرها من الذنوب. مو معناتها الذنوب الأخرى مباحة، لا ما مباحة، لكن هاي الخواص لشرب الخمر. نوبات أكو بعض المعاصي إلها خصوصية خاصة وهكذا. ننتقل إلى المسألة 927. يلحق بالخمر، الخمر تعرفوا أعزائي هاي المادة السائلة المسكرة، حتى لو اختلفت اسمه، قاموا يسموه عرق، بعدين قاموا يسموه ويسكي وشمبانيا وجن، أسماء كثيرة، حتى الأسماء اللي أنا قلتها هم راحت بعد، جت أسماء أخرى لي. فالذي يلحق بالخمر موضوعا وحكما، موضوعا يعني هذا يسموه خمر، وحكما اللي هو الحرمة، كل مسكر جامد، كل مسكر جامد كان أم مائعا. واي مسكرات اكو، الحبوب والحشيشة التي تذهب بالعقل هاي مسكرة حالها حال الخمر، هم حرام وهم تأخذ حكم الخمر. وما أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره. واحد يقول يا بعاني إذا أشرب مثلا ملعقة واحدة مال الخمر ما أسكر، بس إذا أشرب زجاجة خمر كاملة أسكر، فالزجاجة أكيد حرام علي. طيب الملعقة إذا شربت بقدر ملعقة أو قدح، نصف قدح ربع قدح، أكو قاعدة تقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، على القاعدة كنت كتبوها، ما أسكر كثيره فقليله حرام. المصنف حفظه الله ذكرها بس بأسلوب آخر،
هاي القاعدة وهكذا. هواي أشخاص يقولون إحنا هسه ما نشرب خمر بس نتناول نتعاطى المخدرات. وطيب المخدرات مو تعطي نفس مفعول الخمر؟ أما الإنسان يفقد عقله وكذا، نوع من أنواع الإسكار. فإذا نفس الشكل تأخذ أحكامه. طبعا عدا مسألة النجاسة أعزائي، أحكام الخمر من ضمن أحكام الخمر أنه نجس، لكن غيره مثل الحشيشة وغيرها والترياق وما أدري شو يسموهن ذني، كان ما أعرف أسمائهن، خلينا نعبر عنهم بالمخدرات، ما يأخذن حكم النجاسة. محرمات لكن مو نجسات، النجس هو الخمر فقط. فإذا أنا إيدي مبللة لو لمست الخمر إيدي، طبعا الخمر هو أصلا هو مائع، يعني حتى لو إيدي ما مبللة ينجس إيدي، بس إذا إيدي مبللة ودست الحشيشة وسائر المخدرات هم تنجست إيدي؟ لا، فقط حرام تناوله، أما لا يعتبر نجس. هذا مو هنا مناقشته، هذا بكتاب الطهارة إذا تراجعون علي. زين، مسألة 928، لا زال الكلام حول الخمر، ولكن لما كانت هاي المسألة طويلة والوقت لا يسع نكتفي بهذا المقدار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل.